إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشرف ما في الإنسان قلبه، وأخبث ما في الإنسان قلبه. طلب لقمان الحكيم من ولده أن يذبح ذبيحة، ثم قال له على إثر ذبحها: أخرج لي أشرف ما فيها. فدله أن يخرج القلب واللسان، ثم في مرة أخرى أمره أن يذبح ذبيحة، وطلب منه أن يخرج أخبث ما فيها، ثم علمه أن يخرج القلب واللسان. فأطيب ما في الإنسان القلب واللسان، واللسان مغرفة لما في القلب. فإذا كان ما في القلب طيبا كان الذي يجري على اللسان طيبا، وإذا كان ما في القلب خبيثا كان الذي يجري على اللسان خبيثا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر البدن، وإذا فسدت فسد سائر البدن، ألا وهي القلب. فالقلب ملك، وسائر الأعضاء جنود تمتثل أمر الملك. فإذا استقام حال القلب استقامت الأعضاء. والقلب بحيرة، وهذه البحيرة فيها جداول، وهذه الجداول اللسان وما يخرج من هذا القلب، فيطيب ويخبث على حسب ما في هذه البحيرة. هذا القلب يحتاج لعناية فائقة أشد من العناية الحسية. الناس تعتني بالقلب، الطب في آخر يعني قرابة آخر 50 سنة القلب، طب القلب تطور تطورا وقفز قفزات هائلة وفاق جميع أنواع يعني جميع أنواع التي تخص الإنسان، حتى أصبح القلب يخرج الطبيب يخرجه ويلعب فيه كيفما شاء ثم يرجعه، سبحان الله. فالناس تطوروا شديدا في معالجة أمراض القلب الحسية المادية، ولكن قل من الناس من رفع يديه وقال: يا رب ارزقني قلبا سليما، يا رب ارزقني قلبا رقيقا، يا رب أصلح لي قلبي، يا رب سلم قلبي من الأمراض. هذه من أول الأدعية، هذه أدعية كلية، لأنه على هذه الأدعية تنبني أشياء كثيرة جدا. فهذا القلب يحتاج لرعاية، يحتاج لعناية. ثبت في الصحيح من حديث حذيفة أيضا، وهو حديث يعني مهم فيه كليات الأمور، وأجهد أن أتكلم في دروسي عن كليات الأمور. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصبح القلب كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأيما قلب شربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء حتى يكون القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فحياء القلب علامة الحياة في القلب أن تفرح بالمعروف وأن ينشرح صدرك إن فعلت طاعة وعبادة، وإن رأيت منكرا أن ينقبض وأن ينزعج وأن ينكر القلب ويأمر الجوارح. إذا كان الذي يعمل المنكر ممن لك عليه ولاية من ولد أو زوج، وهذه الولاية المادية أو ولاية معنوية كرئيس العشيرة والأستاذ والشيخ، فهذه الأوامر تظهر على اليد، تغيير المنكر والقوة ممن لك عليه ولاية، وممن ليس لك عليه ولاية أن يظهر تغيير المنكر باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالفتن تعرض على القلوب، فالقلب إما أن يشرب يمتص هذه المعاصي وهذه الفتن، وإما أن يردها. وجود المعاصي وانتشار المعاصي في حق بعض الناس علامة سلامة، هي المادة الكاشفة عن القلب هل فيه حياة أم لا. فإذا كان الإنسان يرى المنكر والقلب لا يتحرك فليصلي الجنازة على قلبه وليبحث له عن قلب، وإذا هذا القلب انزعج وقلق ومرتاح إن رأى منكرا فهذا من فضل الله جل في علاه علامة على أن في القلب حياة. فأيما قلب أنكرها أنكر ما يرى من منكرات وفتن إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، ثم هذه النكتة تتسع وتتسع وتتسع حتى يصبح القلب أبيض كالصفا كالصخرة البيضاء لا يعلق فيها شيء، كلما جاء الطعام والغذاء من الماء من المطر أذهب الغبار وأذهب أثر المعاصي وأثر الفتن. مثل هذه المواسم التي نعيش، مواسم تلاوة القرآن، مواسم تهذيب النفس بالصيام ومنع النفس عن يعني متطلباتها وما ترغب فيه وتقنين ذلك، وجعل النهار المنع بالكلية والليل أشغل الشرع المكلفة بأن يملأ وقته بالخير، فهذا القلب يبقى يتسع حتى يصبح القلب كالصفا لا تضره فتة ما دامت السماوات والأرض. يصبح هذا القلب لا يجد لونا ولا رائحة ولا طعما ولا وجودا ولا حضورا للفتن، يراها أجلكم الله كالبراز كالنجاسة، يراها أشياء مقززة أشياء مقرفة. فهذا الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة وأكرمه الله جل في علاه بأن يضع الأشياء في محالها وأن ينزلها منزلتها فحينئذ يهنأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كما في الصحيح: اجتنبوا هذه القاذورات، اجتنبوا قاذورات معاصي القاذورات. كان الرجل إذا وقع في فاحشة من الصحابة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله طهرني. شو يعني طهرني؟ يعني ماذا يقابل الطهارة؟ نجاسة. الذي يقابل الطهارة النجاسة. فكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله طهرني، أنا الآن ارتكبت شيء يعني نجاسة، قاذورات قاذورات. هذا الذي الله جل في علاه يكرمه. فالخير مادة الحياة القرآن والذكر والطاعة، والمعاصي القلب منزه عنها. فتجتمع فيه كما قلت لكم في تفسير قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الكفر مليء بالتوحيد، سليم من المعاصي مليء بالطاعات، سليم من البدع مليء بالسنة، فتجتمع في قلبه أنوار التوحيد وأنوار السنة وأنوار العبادة والطاعة، فالظلم في الظلام وما يعيش في الظلام لا أبدا لا سبيل له لقلبه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول القلب الذي ليس فيه قرآن، القلب الذي ليس فيه قرآن مثل إيش؟
البيت الخارب.
قال كالبيت الخارب. طب تأمل معي، البيت الخارب شو يعني بيت خارب؟ بيت مهجور. ما الذي يعيش في البيت الخارب؟ الفئران والصراصير عجلكم الله،
الضواري،
هذا الأشياء اللي تعيش في البيت الخارب. فبعض الناس الذي يعيش في داخله هكذا لا يجد عنده شيء من القرآن، لا يقرأ القرآن، لا يغذي قلبه بالطاعات والعبادات، فهو حاله كالبيت الخرب. فهذا القلب الحي، هذا القلب الذي إذا وردت عليه الفتن أنكرها، أنكرها، يراها منكرة. طيب هل تأملنا معنى المنكر معنى المعروف؟ علماءنا يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيش المعروف؟ المعروف الموجود في المجتمع الحاضر، المجتمع الذي فيه حياة، المجتمع الذي تسيطر عليه أحكام الشريعة، هذا معروف. فكان الناس قديما في الجيل الأول الأنوار يعملون المعروف خوفا من الله ويتركون المنكر خوفا من الله. جاء جيل بعدهم كانوا يعملون المعروف حياء، حياء من المجتمع، لأن الذي يحبه الله هو معروف، معروف المجتمع، هو معروف المجتمع، فيفعلوه حياء. حتى وصل الحال في الأجيال المتأخرة واحد منهم يعمل المعروف ويترك المنكر، يقول لك أنا ابن فلان، كيف أنا أشوه وأوسخ سمعة أبي؟ فتجد شهما كريما شجاعا يعني يسبق لعمل الخير من أجل أن والله يحافظ على اسم أبي، من أجل أن يحافظ على اسم أبي. والمنكر لماذا سمي منكرا؟ المجتمع ينكر، يعني الإنسان ما يستطيع في المجتمع السليم أن يصنع منكرا، لأنه سيجد عجبا. إذا كنت سير في الطرقات وبتدخن، أنا رأيت في بدايات ذهابي للمدينة، أرأيت في المدينة إذا واحد دخن رأيت رجل يركض وراء آخر، وراء شاب بدخن، ليش ما له رجل؟ قال كيف يدخن في المدينة وهو يعني خارج المدينة؟ وكيف يدخن؟ يركض وراه العصا. طب هذا عمره بدخن وماشي في الطريق، يعني هذا معني. طبعا عند بعض الناس اليوم المعصية الدخان ما هي معصية، مش معصوبة، هذا بيجلس في بيت مشايخ، بيت عالم، بيت بتطلع سيجارة بدخن، شو بتعمل قاعد؟ شو بتعمل؟ هذا منكر، هذا منكر، كيف تفعله هذا في بيتي؟ يعني هذا استخفاف، هذا استخفاف بالشريعة. فالشاهد القلب إذا فعل، إذا أشرب المنكر أصبح والعياذ بالله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما قلب أشربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء. طيب يشربها فتنة وفتنة وفتنة وفتنة، إيش يصير يقول؟ بيصير يبحثوا عن أن الزنا حلال والخمر حلال والدجل والكذب حلال والرشو حلال. قال لك هذه هدية مش رشوة. النبي يقول هدايا العمال غلول، تأخذ راتب حرام تأخذ فلوس من الناس. أنت بتأخذ راتب من شركة، من جهة، من مؤسسة، من شركة كهرباء، من شركة مي، من أي جهة من جهة تأخذ راتب. الواجب عليك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، الواجب عليك تتقن العمل. أما تبقى تتباطأ وتبقى تتذرع بأشياء وما تعمل حتى يجيك الفلوس اللي تأتيك اللي تسمى هدية، هذه رشوة وليست هدية، هذه رشوة وليست هدية. فالشاهد وفق الله الجميع المحب يرضى. فالقلب إذا أنكر، إذا أشربها، أشرب المنكرات وصار عنده المنكر معروف، المعروف منكر، هذا أين الحياة في القلب؟ هذا القلب خلاص أصبح كالكوز مجخيا. ما معنى كالكوز مجخيا؟ كوز مقلوب، جخيت الشيء قلبته، وعندنا كوز مقلوب، وعندنا مياه المحيطات ومياه البحر جميعا، وبدنا نملأ كوز مقلوب، ممكن يجي عليه في ماء؟
مش
ممكن. إذا كثير من الناس بيجوا بيحضر خطاب وبيطلع كوز مقلوب، كوز مجخي، كوز مجخي، ده كوز مجخي. لو صلى أو سمع قرآن ولو سمع خطب جمعة وحضر دروس، آلة الفهم عن الله متعطلة. أشرف عضو في هذا البدن عضو متعطل لا حياة فيه، فيصبح هذا القلب كالكوز مجخية. شو علامة أن قلبك كوز مجخي؟ شو العلامة؟
لا تنكر
لا تعرف معروفا ولا تنكر المنكر، ما تعرف معروف. الله بيقول كذا أنت ذهب، هذا مش الأمر ليس كذلك. حتى إذا تاب لسه بعد يشغله ما تركه، ومرت من دم يتاب من معصية، يحب لو أن هذه المعصية يعني بقي عليها وبقي يفعلها، فما أنكر قلبه ما يعرض عليه. وما أكثر ما يعرض على الإنسان اليوم، حياة بلاء. الذي يعرض على الإنسان هذه الأيام أشياء كثيرة وخطيرة، فالواجب على العبد أن يرعى قلبه، والواجب على العبد أن يغذي قلبه. طب بما يغذى القلب؟ يغذى القلب بفعل الطاعات، يغذى القلب بالإقبال على الله عز وجل وبترك المنكرات وترك المعاصي، هذا هو غذاء القلب. فالفتن تعرض على القلوب، وأخيرا القلوب قلبين، يعني صراع، يوجد صراع بين الخير وبين الشر في النفس، وهذا الصراع إما أن يغلب الخير وإما أن يغلب الشر. مآل الإنسان هذا أو هذا، مآل الإنسان إما أن يصبح قلبه كالكوز مجخيا، أو أن يصبح قلبه يعني كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الإنسان يتعرض يأخذ منه الشيطان، والإنسان يتعرض للشر بنوعين، الشهوة المحرمة والشبهة. لكن فرق بين قلب يقظ سرق منه الشيطان سرقة، وهذا القلب ينكر، وهذا القلب لا يقبل أن يجعل مادة الشر من الشهوة والشبهة محلا له ولا يوجد لها استقرار عنده، وبين قلب يحب الشهوة المحرمة، وبين قلب يحب الشبهات. بعض الناس يبحث عن الشبهات، يعني يبحث ويسأل ويتقصد أن يسمع لفلان وفلان وفلان، ويصبح قلبه مستودع للشبهات. ولذا بديع ما قاله بعض العلماء الربانيين موصيا بعض تلاميذه، قال ليكن قلبك كالمرآة، قال إذا سقطت عليها الشبهة عكستها، إذا جاءت الشبهة مباشرة طردتها أبعدتها. ولا يكن قلبك كالإسفنجة، إذا جاءت عليها الشبهة مصتها، فإن فعلت ذلك فإن آثار هذه الشبهة لا بد أن تظهر ولو في نزعات، لو في سكرات الموت. يعني القلب المليء بالشبهات والشهوات لا بد أن يظهر لها أثر عند النزع. كم من إنسان قيل له قل لا إله إلا الله وهو لا يحسن أن يقول لا إله إلا الله أبدا، ما يحسن أن يقول لا إله إلا الله. ما هو السر في ذلك؟ أن هذا القلب أصبح معطلا. ولذا إخواني أشرف ما في الإنسان قلبه، والعاقل يبتهل إلى الله دائما بأن يصلح الله قلبه، وأن يرزقه قلبا رقيقا، قلبا خاشعا، قلبا يعني متوجها إلى الله، سائرا في رحلة إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة. القلب الحي لا ينسى الآخرة أبدا، يتذكر الآخرة، يخاف من السيئة، يحسب لها ألف حساب، ويطمع في الحسنة، لا يستهين بالسيئة ولو كانت قليلة، ولا يفوت الحسنة ولو كانت قليلة. كيف يفوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بعض الناس يتصدق فيقول: شو بدي أعطي دينار ولا دينارين خمس دنانير، فيترك يمسك الصدقة. لا، تصدق، أكثر من التصدق القليل، فالقليل مع الكثرة يصبح كثيرا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما يعني تستقل الحسنة ولا تستهين بالسيئة، فالحسنة أخوات تتبعها، وللسيئة أخوات تتبعها، والخير يعرض على القلب شيئا فشيئا. فالقلب إن اتسع للقليل نما هذا القليل وكبر، والشر إذا عرض على هذا القلب وقبله القلب فإنها لهذا الشر أخوات تعرض عليه فيكبر أيضا في القلب، حتى يصبح هذا القلب كما قلت لكم، حتى يصبح إما كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وإما أن يكون هذا القلب كالصفا. أسأل الله يجعل قلوبنا كالصفا التي لا تضره فتنة ما دامت السماوات وما دامت الأرض. هذا القلب علامة حياته أن يكون رقيقا، وعلامة مرضه أو وفاته أن يكون قاسيا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، كما قال الله تعالى في سورة الحج: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالقلب له أسباب لتليينه ولخشوعه، فعلماؤنا رحمه الله تعالى يقولون ذلك أسباب لقساوة القلب. هذه الأسباب لقساوة القلب أذكرها، ثم بعد أن أذكرها أسمعها منكم، وهي مهمة، ولا يعني يقدر عليها إلا من وفقه الله تعالى إليها. فمن أسباب قساوة القلب فضول الكلام. وقلنا أمس الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو الكلام المباح الذي لا فائدة منه. والمؤمن الذي يريد أن يخشع وأن يجد قلبه ينبغي أن يعرض عن اللغو، ينبغي أن لا يتكلم إلا فيما فيه فائدة. فمن أسباب قساوة القلب فضول الكلام. شو فضول الكلام؟ يعني تبقى تتكلم بدون فائدة، كلام إنسان يتكلم. فهذه واحدة من مقسيات القلب. ومن أسباب قساوة القلب فضول الطعام، أن تأكل فوق حاجتك. فمن أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. فالقلب، أنت الآن لاحظ حالك في الصيام وأنت جائع، تجد خشوعا في قلبك بخلاف ما لو كنت شبعان. فبعض الناس لا هم له إلا الطعام. طعام النبيين وجبة، كان النبي لما يصوم كان يواصل من السحور للسحور. وطعام المتقين وجبتين، وطعام عامة المسلمين ثلاث وجبات. يقول بعض السلف، يقول: الذي يأكل أكثر من ثلاث وجبات ينبغي أن يجعل له أهله في بيته معلفا كالدابة. دواب لهم الله يعزكم معلف، الدابة ما تأكل أي لحظة في كل وقت، لها معرفة كل لحظة تأكل، فالذي يحتاج يأكل أكثر من 3 وجبات هذا ينبغي أن يكون له معلفا، أن يصلح له أبوه معلفا كالدواب، لا هم له إلا شهوة الطعام. فكثرة الطعام من أسباب قسيات القلب، فمن أسباب قسيات القلب فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المنام، اللي يأكل كثير ينام كثير، ومن نام كثيرا قسى قلبه. الإنسان ينام قدر حاجته، والعبد ينبغي أن يراعي في مبيته في نومه أن يكون ليلا، وجعلنا الليل لباسا. وأن يحرص كل الحرص على الساعة الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا وقت حياة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه غدوتي، كان يجلس بعد الفجر للشمس ويقول هذه غدوتي لولاها ما استطعت أن أعيش. ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويجلس متربعا حتى تطلع الشمس ولا يكلم أحدا. هذه الساعة بعد الفجر إلى طلوع الشمس ساعة يعني فيها غذاء النفس، فيها راحة للإنسان. ولما جاء رجل يسأل الله بن مسعود كما في صحيح مسلم فاعتذر له قال لعلك نائم ولعل أهلك نائمون، فقال ابن مسعود رادا عليه قال نعوذ بالله أن نكون من الغافلين. هذا الذي ينام بعد الفجر هذا غافل، هذا وقت الوقت بعد الفجر لطلوع الشمس وقت حياة، وقت غير غفلة. يعني أنت وأهلك لازم تعودهم، حتى إذا أنت جئت للمسجد وجلست أهلك كذلك في البيت لا ينامون بعد الفجر لطلوع الشمس، وتقول كما قال ابن مسعود نعوذ بالله أن نكون أهل بيت غافلين. طب الزوجة لها نصيب من الذكر ولها نصيب من قراءة القرآن وما شاء. فمن أسباب قساوة القلب فضول الكلام، فضول الطعام، فضول المنام. ومن أسباب قساوة القلب كثرة مخالطة أنفاس البشر، تبقى على طول شغال مع الناس، لا يوجد لك ساعة تجلس مع نفسك تهدأ نفسك وتحاسب نفسك. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تاجر عنده جرد وعنده ميزانيات وعنده تقويم للعمل ويغير ويبدل على حسب ما يطرأ السوق وما يطرأ فعل الربح والخسارة. السائر إلى الله إلى طريق الآخرة كذلك عنده مجلس يومي يحاسب فيه نفسه، يخلو يبتعد عن الفضول، يخلو فيه بنفسه، يحاسب نفسه من أين أتيت، ما هو سر قساوة قلبي، ما هو سر تركي لصلاة الجماعة. ممكن سبب بسيط تفكر في تحاسب حالك وتجد الموضوع سهل، لكن وأنت غافل من غير هذا الحساب من غير هذا التأمل قد تجد نفسك من شر لشر من شر لشر، شيطان من شياطين الإنس لعلك إن تعرفت عليه تصبح العياذ بالله تعالى شارب خمر زاني، تصبح من أسوأ خلق الله. ولو أنك تداركت منذ البداية لابتعدت عن هذا الرجل، وترى لا الحمد منا يوجدنا صالحين في كل مكان، يوجدنا صالحين. فلماذا يعني اخترت هذا الرجل السيء وتركت الناس الصالحين الطيبين؟ فمن أسباب قساوة القلب كثرة مخالطة أنفاس البشر وعدم الخلوة بالنفس ومحاسبة النفس، هذا سبب من أسباب قساوة القلب. ومن أسباب قساوة القلب عدم تدبر القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كما قال الله تعالى في سورة محمد. فتدبر القرآن والتأني في قراءته وفهم قراءة القرآن سبب من أسباب حياة القلب. وقلت لكم قال كالنبتة وهي فطرة في أعماق النفس، وهذه النبتة تحتاج لرعاية ورعايتها القرآن والسنة، فهو غذاء الفطرة، فغذاء الفطرة الكتاب والسنة. وبالتالي الذي يترك قراءة القرآن ما يجد له قلبا. الأصل في المؤمن إذا يوم مر عليه ما يقرأ القرآن يكون حاله كحال من فقد يدا أو فقد أذنا أو فقد عينا، فقد عضو منه، عضو من أعضائه. فالمؤمن القرآن بالنسبة إليه جزء لا ينفك أبدا، جزء لا ينفك، لا يجد طعم الحياة ولا يجد الطمأنينة والسكينة والراحة إلا بتلاوة القرآن. وليست العبرة في تلاوة القرآن الكثرة، وإنما العبرة التدبر والفهم. واحد يقرأ القرآن هذرمة، يقرأ القرآن ولا يتدبر فيه، له فيه أجر، له فيه أجر. لكن الأصل في قراءة القرآن الذي يكون طعاما للقلب ويزيل القساوة عن القلب إنما هو قراءة القرآن بالتدبر. واحد جالس يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، هو ظالم، وأول من ظلم زوجته وولاده، لا عمره، ما عمره قال لهم صلوا، ولا قال لبنته يا بنتي إليس جلباب الشطر. يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، هو يلعن من؟
من نفسه،
يلعن حاله، وبيلعن الحاله بعد، يلعن الظالمين. واحد عنده عمل، عنده عمال، يظلمهم، يظلمهم، ما يتقي الله فيهم، لا يعطيهم ما يستحقون من رواتب، ألا لعنة الله على الظالمين. فألا لعنة الله على الظالمين، هذا الذي يقرأ القرآن ولا يتدبره يلعن نفسه. وقل مثله ألا لعنة الله على الكاذبين، قل مثله أيضا ألا لعنة الله على الكاذبين. فهو يقرأ ما شاء الله ما شاء الله، ويقرأ جزئين ثلاثة، ولعن نفسه 20 مرة. وش فايدة قرأ القرآن هذه؟ فالإنسان حتى يجد قلبه لابد أن يقرأ القرآن بتدبر. وجدير طالب العلم أنه يقرأ له تفسير متوسط، وانت تقرأ جزء، بدل ما تقرأ جزئين في اليوم يقرأ جزء مع التفسير، اعمل لك مشروع تقرأ تفسير صغير، تفسير من التفسير على هامش المصحف، يعني من أمثال مثلا زبدة التفسير، أو من أمثال عمدة التفسير، أو من أمثال تفسير الشيخ السعدي. اقرأ التفسير في، اجعل في رمضان لك خدمة مع تلاوة تفسير، مع قراءة تفسير، يعني جدير تفهم كلام الله عز وجل. فإذا أردت أن تجد قلبك لابد أن تتدبر القرآن. ومن تدبر القرآن وفهمه يعيش في جنات معروشات وغير معروشات، ويجد من اللذة والسعادة وانشراح الصدر والإخبات والإقبال على الله والتلذذ بكلامه. أنت في القرآن كلام الله، كيف يتلذذ أهل الجنة برؤية وجهه؟ وأسأل الله جل في علاه ألا يحرمنا من رؤياه يوم القيامة، فهي أعظم نعيم بأهل الجنة. فالنعيم في الدنيا للمؤمن
كلام،
كلام أن تناجيه، أن تقرأ كلامه سبحانه وتعالى. والفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا. هذا القرآن كله بركة. الكفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو في الكعبة، والقرآن والكفار يتلذذون بالبلاغة، يعرفون معنى القرآن ومعنى البلاغة، فكان القرآن يسحرهم، فكانوا يأتون ويسمعون. هذا السماع يتلذذون به، يسمعون، ثم بعد الانصراف يرى بعضهم بعضا فيتعاهدون ألا يعودوا، فلا يستطيعوا فيعودوا. وكان النبي في سورة، كما في صحيح البخاري، لما قرأ سورة السجدة، سورة النجم، وآخر آية في النجم قول الله تعالى واسجدوا لله واعبدوا، فسجد كل من كان يتسمع عليه حتى بالكفار، حتى الكفار سجدوا، ما استطاعوا أن لا يسجدوا. فالقرآن له حلاوة، والقرآن يعني يأخذ بلب القلب وينعش القلب. كيف واحد عطشان، واحد قلبه يعني الطب يعمل له حركة إنعاش، الأطباء عندهم يعني وسائل لإنعاش القلب ولا إنعاش الإنسان، فالذي ينعش القلب بعد أن يكاد أن يموت ويضمر، هذا القلب الذي ينعشه هو القرآن. فالقرآن من أسباب يعني رفع القساوة عن القلب. طيب كم سبب سرطاني ذكرين؟ خمسة ولا أربعة؟ خمسة ذكرنا، خمسة اللي هو فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المنام، كثرة مخالطة أنفاس البشر، أربعة وخمسة عدم تدبر القرآن الكريم. السبب السادس والأخير لقساوة القلب الطعن في أهل الدين وأهل العلم. بعض الناس ما بحب يغتاب ويتكلم ويطعن ويستخف ويستهزئ ويلمس ويغمز إلا بأهل العلم وإلا بأهل الدين. ما الذي أحوجك لهذا إلا الخذلان والعياذ بالله تعالى؟ الله يقول عن الغيبة: أيحب أحدكم إيش؟ أن يأكل لحم من؟
أخيه.
لحم
أخيه.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أوه. يعني لحم الحي
أشوى شوية
شنيع، بس وهو ميت أشنع أشنع. فبعض الناس حسناته يهبها لغيره،
جزاه الله خير،
يعني يصنع حسنات يصنع حسنات ويهبها لغيره. لذا بعض اليقظين كان يبتعد عن الغيبة، وكان يقول: لو أردت أن أغتاب أحدا لاغتبت أبي حتى أعطيه شيئا من حسناتي. يعني إذا كان لابد أني أغتاب أغتاب أبي، يعني حتى الحسنات ما تروح برا، يعني تروح على أبوي، الحسنات تذهب لأبي. والغيبة علماء يقولون يعني هو عسل الشيطان، الشيطان يعطيك عسل. تدرون من الذي يغتاب؟ الناقص، اللي عنده نقص يبحث عن عيوب الناس، والكامل يعمل على إيش؟ على ستر الناس، يستر يستر ولا يفضح. الكامل ما يتصور في الناس إلا الخير، والناقص لا يتصور في الناس إلا الشر. وحتى يغطي سواته الناقص ماذا يفعل؟ يبدأ يفتح معايب الناس. طيب أنت لو رأيت أخاك على شر وتيقنت على شر فذكرت هذا الشر للناس، من أشد، الغيبة أم إشاعة الشر في المسلم؟ إشاعة الشر أشد من الغيبة. إشاعة السوء في المسلم أشد عند الله من الغيبة. لذا الشرع قال في الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: ولو كان فيه، قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال: أنا بغتابه بس هذا إيش فيه؟ هذه الغيبة، هذه الغيبة. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، وهذا الشيء فيه. إذا أردت الذهب انصحه، انصح أخاك. فمن أسباب قساوة القلب الطعن وغيبة العلماء. ليش غيبة العلماء؟ انتبه على ذلك. الغيبة أن تأكل لحم أخيك ميتا، لحوم العلماء مسمومة، لحم العالم سم. طب البوق اللحم مسموم، ماذا يجري معه؟
يموت
بدنه. ولبوق اللحم الصالح التقي ولحم العالم
يموت قلبه،
ماذا يجري معه؟
يموت قلبه.
يأكل لحما مسموما. طيب هذا اللحم المسموم الذي يأكله، اللحم المسموم يميت البدن، وغيبة العالم تميت القلب، تميت القلب. يأكل لحم مسموم لكن أثر السم لا يظهر على البدن وإنما يظهر على القلب. ولذا قال العلامة ابن عساكر رحمه الله تعالى، قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. فمن أسباب موت القلب وساوة القلب أن تطعن في أهل الدين، تطعن في أهل العلم. المؤمن ليس بالطعام ولا باللعان، تجلس في مجلس يا رجل يعني ما شاء الله حريص على المسلمين وحريص على مصالح المسلمين، يبدأ يلعن لعن يلعن كل ما ذكر أحد عنده لعن لعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللعانون لا يكونوا شفعاء يوم القيامة. اللي بيلعن واحد بحق مش بباطل، هذا الذي يلعن يحرم يوم القيامة أن يشفع لغيره. الذي يلعن إيش يعمل يوم القيامة؟ اللعانون لا يكونوا شفعاء يوم القيامة، يعني إذا بدك تشفع لمن تحب من أهلك وذويك وإخوانك وأحبابك إيش تعمل؟ ابعد عن لعن. ابعد عن لعن من؟ ابعد عن لعن من يستحق اللعن، من يستحق اللعن. فكيف إذا لعنت رجل وهو لا يستحق اللعن؟ فكيف إذا لعنت عالما أو لعنت صالحا أو لعنت تقيا أو لعنت حافظا للقرآن؟ فتمالك نفسك واتقي ربك وحافظ على قلبك وابتعد عن مقسيات القلب. تفضل اذكر لنا مقسيات القلب. كم صار العدد؟ ستة. ثبت ستة اذكرها لنا هنا. تفضل ابو شعبان أن تكتب لك تسعيب الورقة حتى تقوي غيرك، ذكر غيرك. الله خير بارك فيك. هذه هي مقصيات القلب الستة. أسأل الله عز وجل أن يبعدنا عنها، أسأل الله أن يرزقنا قلبا سليما. خلي من مشروعك في الدعاء باستمرار. أخوكم أبو أحمد بطول عليكم شوي حتى تدعو، حتى تدعو فاجعل جزء من دعائك اللهم ارزقني قلبا سليما، اللهم يا الله يعني أسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا قول ودعاء ودواء من كل داء حتى ضرب لأنك سيء الأسقاء. قول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا لسانا ذاكرا يقينا صادقا رزقا حلالا واسعا ودواء من كل داء. هذا الذي كان يقول عبد الله بن عباس لما يشرب زمزم، كان يقولون ماء زمزم بما شرب له، فكان دعاء عبد الله بن عباس لزمزم اللهم إني أسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا حلالا واسعا. أحلى دعاء هذا، رزقا حلالا واسعا، هذا ما أحلى الأدعية. ورزقا حلالا واسعا وبعدين يقول ودواء من كل داء، دواء من كل داء. يعني إذا جاءك داء الله يعطيك دواء وما بتعرف الدواء كيف، يعني ممكن يكون دواءك في بيتك كنت تأكل خلاص حصل دواء، يجي مرض خطير ويروح المرض الخطير وانت من دارب. بركة الدعاء، بركة الإلحاح على الله في الدعاء، الله يلهمك كل حاجة أو واحد يعطيك حاجة أو يعني تدبير رباني خالص. وهذا التدبير الرباني الخالص يكون إيش؟ يكون فيه شفاء لك ما تعرف ما تدري. ولذا إخواننا الإنسان إذا بقي يستخدم سلاح الدعاء هذا سلاح عظيم كدنا أن نفقده، والقلب يتقلب كثيرا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو ويكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يا يا رب قلبي اصرفه لك، اصرفه لطاعتك. أحب دعاء إلى الله على الإطلاق، أكثر من يحب الله من الدعاء أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن تطلب من الله الاستعانة به على طاعته، أن تستعين بالله على طاعته، هذا من أحب الأدعية إلى الله جل في علاه. فهذه يعني القلب وأهمية القلب يعني تجعل العبد العاقل أن يرعى قلبه وأن يعتني بكثرة ترداد الدعاء الذي يخص إصلاح القلب. صلى الله عليه وسلم يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة مليئة بالخير مليئة بالرحمة. ما أحوجنا للرحمة، ما أحوجنا أن نرحم بعضنا بعضا حتى يرحمنا ربنا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وصلى الله جل وعلا أن يرزقنا الرحمة. بعض الناس فقد الرحمة على أولاده، يعني هو في بيته مش رحيم، فما تدري هذا كيف يعامل الله عز وجل. إذا وجد سؤال تفضلوا. تفضل أبا محمد.
شيخنا القاضي، ما مدى صحة القول اللي يجري على لسان العامة لا غيبة لفاسق؟
اللهم
لا غيبة لفاسق.
قول العامة لا غيبة لفاسق،
هذا قول حسن البصري، وليس هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غيبة للفاسق المجاهر بفسقه، والغيبة تجوز من باب التحذير والتعريف به. الإنسان الذي يجاهر بالفسق فأن تحذر منه حتى لا تقع العدوى. أما الأصل في الفاسق، الأصل فيه أن تستر عليه، والفاسق غيبة، إلا كما قلت في صورة أن يكون هذا المغتاب فاسق لا يبالي بأعراض الناس، فأنت تحذر منه، فتحذيرك منه الحسن البصري جعله غيبة، يعني استثناه من الغيبة، قال لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق. والتحذير من الفاسق أولا ضرورة، وثانيا الضرورة تقدر بقدرها، يعني ليس لا يحل لك أن تخوض في عرضه وأن تتكلم عليه بما شئت. والجواز التحذير من الفاسق يقدر ضرورة وتراعى الضرورة على حسب حال الذي تحذره، يعني واحد رجل صالح عالم جاءه طالب علم فاهم يفهم الأمور، فقال له أنا بدي أزوج بنت فلان، وهو يعلم بملابسات ما أن بنت فلان لا تناسبه، وبنت فلان ليست ذات دين وذات خلق. الآن السائل طالب علم فاهم نبيه، والمسؤول عالم، فيحرم عليه أن يزيد عن قوله لا تناسبك، بس قلت ما تناسبك. الضرورة مقدارها في حق هذا طالب العلم الفاهم حصلت بأي كلمة؟
لا تناسب.
لكن لو واحد أبله ما بيفهم ويعني شو تقول له؟ قل يا رجل هذا مش صاحب الدين، هذه المرأة ليست صاحب الدين. والله العظيم مصيبة، واحد يتزوج امرأة ويتعب عليها ويربي وأخيرا يطلع ولد مش ولده، والله مصيبة المصائب. فهذا بدك تخش من العبارة معه وتوضح له الأمر، تبسط له شوي حتى يحصل المقصود من النصرة عن التلبس بالمعصية. فالأمر يتفاوت، للعلماء ما يقولون غيبة الفاسق تجوز ضرورة والضرورة تقدر قدر، والضرورة تتفاوت من شخص لشخص. فالغيبة ليست حراما لفاسق مجاهر بفسقه، لمعرف، يعني إنسان تريد أن تعرف به
حذر
فتريد أن تعرف به حتى الناس تحضر مخالطته وتحضر يعني مماشاته وما شابه. طبعا زمان كان الذي عنده ما هذه الأمراض كان يهجر وكان يشعر بقسوة، لأن المعروف معروفا والمنكر منكرا. اليوم اللي ما بيغتاب، اليوم اللي ما بيغتاب بتعذب عند الناس، اليوم اللي ما بيغتاب هو في عذاب عند الناس يتعذب. والله العظيم بعض الناس تجلس معه تقول أعوذ بالله لو أن الله حشرني معه من غير عذاب يكفينا عذابا، يكفينا عذابا. وأنا دائما أقول لإخواني أبو محمد،
أبو محمد خط على خط دخل على خط ثاني، أبو حامد يقول لك دعاء القنوت لو قريت عادي.
ما في حرج، قنوت في الفجر في العشاء في الوتر سنة. أيوه ما شاء الله عنك، ذلك الله حرصا. دعاء القنوت سنة في الوتر، يفعل ويترك، يفعل طارة ويترك طارة، وفقني الله وإياك الخير. بعض الناس لما يتذكر أهل الجنة ومن فيها يقول كفاني نعيما أن أعيش مع الأنبياء الصديقين والصالحين، ولما يتذكر أهل النار ومن فيها يقول كفاني عذابا أن أعيش مع فرعون ومع أبو لهب ومع أبو جهل ومع
شيخنا
النمرود ومع
شيخنا
قارون وهامان، الله العافية.
يعني في زماننا يعني كثر الكلام عن الحكام،
عن
الحكام وما يعني يتعرض الناس فيه من ظلم أحيانا فيما يعني يخص يعني حاجتهم وحياتهم، فهل أيضا غيبة الحكام غيبة؟ وليس
النبي يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من يدعو، خيركم يعني من يدعو للحاكم ويدعو له الحاكم، وشركم من يلعن الحاكم ويلعنه الحاكم. فضيل بن عياض وأحمد بن حنبل كانوا يقولون لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة لجعلتها في الحاكم، لأن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس، صلاح الحاكم صلاح الناس. فكان أحمد بن حنبل وفضيل بن عياض يقولون لو كان لي دعوة مستجابة، لو الله قال لك إلك دعوة مستجابة، أحسن شيء وضع الطبيبين
الحاكم
خلاص انتهى، صرت في الحاكم انتهى الأمر. فخيركم من أحبه الناس وأحب الناس ودعا له الناس، وشركم من دعا عليه الناس، في حديث صحيح عند أحمد في المسلم. هذا معناه، لعل الله يأتي بلفظه بعد قليل. فالشاهد أن اللعن حرام لكل الخلق، والإنسان الذي يعني يلعن الحاكم ما يعرف الحاكم ماذا يجري معه، ولا يعرف مدابسات ما يجري مع الحاكم، هو يريد أن يعلق خطأه على شماعة غيره. فما أسهل الناس تعلق أخطاءها على شماعة غيره، ما أسهل هذا الأمر عنده. أنت الله جل في علاه جعلك واليا، كما ثبت في مسلم عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمل معي الحديث، قال والخادم راع ومسؤول عن رعيته، الخادم عندك مسؤول وراع مسؤول عن رعيته. انشغل بالواجبات التي عليك، انشغل برعيتك اصلحها، أصلح رعيتك، أصلح من هم تحت إمرتك. أنت تحت إمرتك 4-5 فاسدين وتلعن الحكام، أما على هذا النمط ينبغي أن من يعرفك أن يلعنك، فيصبح في اللعن ما يسمى في علم الفلسفة وعلم الكلام يصبح دور وتسلسل، دور وتسلسل، كل يلعن الآخر، كل يلعن الآخر. فأنت الشرع جعلك واليا على عدد قليل من الناس، انشغل بهؤلاء واصلحهم، اصلحهم، اصلح هؤلاء الناس. فان صلح هؤلاء الناس فحينئذ يصلح حال الناس. كان ابو بكر الصديق يقول أعمالكم عمالكم، حكامكم أعمالكم. والله بقول وما أصاب من مصيبة في الشورى، يقول الله عز وجل في منتصف الشورى ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذي يقع هو بأيدينا، ما تقع معصية هذا يحفظها، ما يقع بلاء في الأمة إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، وما يرفع إلا بتوبة. والبلاء لا يرفع باللعن والشتم، لا يرفع البلاء بهذا. الله تعالى تفضل يا بطال.
سبب من أسباب خسارة القلب ذكرت فضيلتكم الفضول، لا يوجد فرق بين الفضول والهراء في الكلام.
الهراء من الفضول، يعني بعض الناس
يحب يعرف شيء، هذا الفضول يعني معناه مجرد
الفضول اللي بيحب يعرف حال الناس.
يعرف
لا، هو علماء يقول فضول طعام، فضول كلام. فقد يكون الفضول الموجود في النفس البشرية، وهذا مسألة تحتاج إلى شوية دقة، جزاك الله خير، تحتاج لدقة. احنا قلنا كسرة مخارطة أنفاس البشر من أسباب قسوة القلب، وفي شيء اسمه عزلة، وفي شيء اسمه عدم الفضول. فالفضول ومحاولة معرفة أحوال الناس وتقصي أحوال الناس قد تكون مشتركة بين كسرة مخالطة أنفاس البشر، وقد تكون مشتركة مع كسرة الكلام، كسرة الكلام. بعض الناس حتى يعرف فضول أحوال الناس يتكلم كثيرا، وقد يتخذ طرق ووسائل وكلام متسلسل، ويبني حلقة على حلقة ومسألة على مسألة، ويشغل قلبه بهذا. ماذا يفيدك أن تعرف فضول أحوال فضول الناس؟ الواجب شرعا أن تعتزل الشر وأهله. والفضول في قسم من الفضول يجب عليك أن تتركه، في قسم من الفضول من السنة أن تتركه. البحث عن عيوب الناس، من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في عقر بيته. بعض الناس عنده فضول وبيبحث وبيفتش بالمنقاش، وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرى القذاه في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. في عينه جذعة، شو يعني جذعة؟
خشبي.
عود شجر، جذعة عود شجر. في عينه ما يرى، بس لما يطلع أخوه يرى القذاه في عين أخوه، يفتش على عيوب الناس. هذا أيضا من أنواع الفضول، وهذا الفضول حرام. الذي تدخل على أسرار الناس وتدور على عوراتهم وتعرف إيش أعمالهم وشو أحوال أهاليهم، وتعير الناس بمثل هذا النوع من الفضول، هذا نسأل الله جل في علاه العفو والعافية، لابد أن يعاقب الله صاحبه بأن يفضحه على رؤوس الأشكال. والفضيحة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. ولذا الذي يحب الستر يستر الله تعالى عليه. يعني الإنسان يستر على الواجب، عليك أن تستر على أخيك، كما قال الحسن البصري قال المؤمن ناصح يستر وينصح، والمنافق ينشر ويفضح. المؤمن ايش بيعمل؟
يستر وينصح،
يستر وينصح، بستر العورة
بنصح صاحبها،
بستر العورة وبنصح صاحبها. والمنافق ينشر
ويفضح
ويفضح. وكل هؤلاء اللي بيبحثوا عن عورات الناس وبيتكلموا في الناس، صاحب البصيرة لو نظر إليه لوجد أن عورته مكشوفة، لوجد أن عورته مكشوفة، يعني هو لا يلبس شيئا وبيطعن في الناس وعورته ظاهرة واضحة. ما أحد يتصدى في الطعن بالناس إلا والعياذ بالله تعالى يكون هو قد تلبس بهذا السوء وبهذا الشر. بعض الناس أبدا يعني لا يحسن الظن بأحد، وحتى الإنسان تحسن خاتمته، فكلما وسعت حسن الظن بالناس رزقك الله تعالى حسن الخاتمة. بعض أهل العلم يقول إذا رأيت أخاك على معصية ظاهرة، رأيت معصية ظاهرة واحد من المسلمين ممن تخالطهم، قال فإن غاب عنك فمعنى حسن الظن المحمود أن تعتقد أنه ما غاب عنك وتوارى عن نظريك إلا وقد تاب من المعصية التي يفعلها. ما لكم أن ما الظن بالناس إلا الحسن، ليش تمشغول بالناس؟ ما الظن بالناس إلا الشيء الحسن، واحمل الكلام على أحسن المحامل ترتاح وتريح الناس من شر، احمل الناس على أحسن، يعني حسن ظنك بالناس. فالفضول أن تكشف عورات الناس وأن تدخل في أسرارهم وأن تنشغل وتتتبع عوراتهم، هذا والعياذ بالله تعالى خذول، هذا خذول. وهذا حال كثير من الناس، وبعض الناس يتهم الناس لأنه خلاص يريد أن يتهمهم، يعني كفار قريش بحثوا 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 عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله تعالى في موطنين متقاربين من في سورة الأنبياء، بحثوا عن 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 عيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن العرب بتحب الزعامة، وقريش طلعوا لها زعيم، وصرح بعض صناديق قريش قال بنو عبد المطلب نحن وياهم كفرسي رهان، لما كدنا نلحق بهم نساويهم قالوا منا نبي، يعني كدنا نحن وياهم نصير زي بعض ونلحقهم في الزعامة والرئاسة هم يقولوا منا نبي، يعني راح يسبقونا. فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم عن جهية، فبحثوا عن عيب النبي صلى الله عليه وسلم، بحثوا عن عيب، دور على عيب، دور دور على عيب. فإيش قال كما قال الله تعالى في موطنين من سورة الأنبياء، قال ما لهذا النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يا جماعة شو العيب من واحد يأكل طعام؟ كل عيب من واحد يأكل طعام؟ شو عيب من واحد يمشي في السوق؟ ليش العيب واحد يمشي في السوق؟ دور دور دور، فتش بالمنقاش دور، شو وجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا مالي هذا النبي يأكل الطعام. طبعا هذه في القرآن، هل تتكرر؟ هل تتكرر؟ قل لك فلان بيشتغل بكذا، طب شو المشكلة يا جماعة بيشتغل بكذا؟ شيء أحله الله. شوف فلان عنده فيلا، طب يا جماعة شو المشكلة؟ فلان شوف 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 سيارة راكبة، شو راكبة السيارة؟ طب شو المشكلة يركب السيارة؟ أنا ما أدري، هذا على نفس وزان، نفس وزان إيش؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويجوا الأسواق؟ هذه الحادثة تتكرر بطرق كثيرة. شوف بالله عليك وين بيدرس أولاده؟ بيدرس أولاده في مدارس خاصة. طب شو المشكلة يدرس أولاده في مدارس خاصة؟
هذا بغار يا شيخ.
أبو محمد
بيقول لك هذا بغار يا شيخ،
بغار. هذا أسهل شيء، هذا أسهل شيء. فالشاهد الله يوفقنا وإياكم، هذه الآية أنا ذكرت لكم في هذا الدرس وسأذكره وسبق أذكره مذكرا أحبائي وإخواني، أنه ينبغي أن نقرأ القرآن قراءة سننية، أنه نقرأ القرآن على أن القرآن قواعد، وأن هذه القواعد باقية إلى يوم الدين، وأنه الله أنزلنا القرآن حتى نصوب مفاهيمنا. يعني لو سمعت لك واحد بيتكلم عن شيء قال والله فلان عايش في فيلا، عنده فيلا، فلان عنده سيارة، شو تقول له؟ شو المشكلة؟
شو دخلك؟
شو المشكلة؟ إذا الله عز وجل أكرمه، طب لو كان فقير وبيجيك أنت تطرده؟ يعني لو فقير، له فقير مقبول
خالص
وله غني مقبول، طب شيء المقبول والمردود بما شرع الله، فمن سلك ما شرع الله فهذا لا يعيب، لا يعير أحد بما أتاه الله تعالى. أنا وابني بيتي أجاني واحد قل لي والله الشيخ ما أنصحك تسكن. قلت يا جماعة والله ما بنيت البيت إلا لأمرين، الأمر الأول مكتبتي ضاق بها المكان وبنيت لها طابق ثاني في القويس وضاق المكان فأعطيتها طابق وأعطيتها طبقين في مكتبتي، وذهب من مكتبتي والدي كانوا بعيدين عني فأردت أن أجعل والدي عندي، ومن فضل الله تعالى يعني هذا شيء الله عز وجل أكرمني وأحله لي. فشو المشكلة أن يكون أبوي عندي وتكون مكتبتي واسعة وأستطيع استخرج كتبي وما تكون مكتبتي في مصحف الكراتين؟ شو المشكلة فيها؟ واحد لحقني مرة في المسجد ومشى معي في مسجد الأبرار، كنت أوصل البيت قال والله يا شيخ أنا مشيت معك أنا عندك. قلت أنا عارف عندك سؤال وإذا رغبت أقول لك شو تسأل، والله عارف أن أنا في حد مشيت معي عارف نسأل عارف المعنى وليش معي، بس أنا أريد أسمع منك. قال أنت بتصلي معنا الصلوات الخمس ما بتشتغل، كيف بنيت البيت؟ كيف بنيت البيت؟ تصلي معنا صلوات الخمس ما عندك مهنة يعني ما بتشتغل كيف عندك البيت؟ هذا نفس مالي هذا الرسول
يأكل الطعام
يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نفس الشيء نفس الكلام نفس الكلام. أنا يا حبيبي يا أخوي أنا مشتغل مؤلف وكتاب من كتبي طبع من فضل الله أكثر من 2,000,000 نسخة، لو ربحت كل كتاب دينار مفترض يكون 2,000,000 دينار، وأنا لا أسأل أبدا. والله آخر مرة مشيت لمكتبة فصاحب المكتبة بيقول لي يا شيخ كتابك القول من خطاب المصلين مطلوب بدي أسرقه شو أعمل؟ قلت مبروك انشر وسرق وعندي مشكلة مبروك عليك انشر وسرق. شاهد بارك الله فيك شو ظن بالناس، هذه كبيرة كبيرة كبيرة، وبعض الناس يعني يطيب له أن يسيء الظن بالناس، بدور على للناس على إيش بدور للناس على عيوب بأي طريقة حتى هو يتوهم، هو بتخيل إن لو كان مكان فلان رح يعمل كيت وكيت وكيت. نسأل الله الجل الرحمة نسأل الله الرحمة نسأل الله المغفرة. جزاكم الله خير وبارك فيكم ومعذر على التمثيل والتطويل، لكن لعلنا نقرأ القرآن قراءة سننية في كل جزئية من جزئياته ونوزن الأمور بميزان القرآن، ما نوزنها بميزان الفجل والبصل، نوزنها بميزان القرآن الكريم حتى نبقى يعني إن شاء الله تعالى من السامين أصحاب السمو والعلو والرفعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير يا شيخ.